أما ما أريد أن أتكلم به الليلة تعليقا على ما سمعنا من قراءة أئمتنا فهو على قول الله تبارك وتعالى في سورة اقتربت الساعة، قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلنسأل ما الذي نصب كل إنا كل، مع أن الألف إنا الضمير اسم إنا، والمعروف أن إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، فلماذا جاءت كل بعد الاسم؟ جاءت منصوبة ولم تأتي مرفوعة، منصوبة
يقول بهذا الخافض ولكن له الاسم.
الجواب صحيح، التقدير إيش؟ إنا خلقنا كل شيء بقدر. لم أسمع.
لا يا أخي، إذا جئت بالمفسر خطأ تجب المفسر.
التقدير طبعا لا نغير سياق القرآن، لكن نقول التقدير: إنا خلقنا كل شيء بقدر. طيب، زيدا ضربته، ما تقول زيدا ضربته كيف؟ إذا أتيت بالمفسر لا تأتي بالمفسر، قل التقدير: ضربت زيدا. طيب استرح، إنا كل شيء خلقنا، نقول كل منصوبة بفعل محذوف يفسره إيش؟ ما بعده. والتقدير نمشي، إنا خلقنا كل شيء بقدر، فتفيد هذه الجملة أن كل شيء مخلوق لله، أن كل شيء مخلوق لله. ونحن لا نعقل بعد هذه الآية إلا أن الأشياء كلها إما خالق وإما إيش؟ وإما مخلوق. فإذا كان كل شيء مخلوقا لله صار من الخالق؟ الله عز وجل. فهذا يتضمن، هذا التعبير يتضمن انفراد الله عز وجل بالخلق، ويتضمن أن كل شيء مخلوق لإيش؟ ويتضمن أن كل شيء مخلوق خلقه من؟ الله. طيب، إن خلق بقدر، هذا وصف آخر، يعني كل شيء بقدر، بقدر في زمنه، بقدر في مكانه، بقدر في طوله، بقدر في قصره، بقدر في حجمه كبير أو صغير، بقدر في شدته، بقدر في خفته، كل شيء بقدر. حتى المطر، استمع يا أخي، المطر، حبات المطر أو قطرات المطر، نعم، بقدر. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إيش؟ إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بإيش؟ بقدر. القطرة الواحدة ولو كانت من أصغر القطرات بقدر، قدرها الله عز وجل. على أي مكان تنزل وفي أي زمان تنزل، ويعلم جل وعلا أي ثمرة ونتيجة تكون لهذه القطرة. إذن كل شيء بقدر، الإنسان بقدر، أخلاقه ذميمة أو حميدة بقدر. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب من اكتسبوا والنساء نصيب من اكتسبن، وإيش؟ واسألوا الله من فضله. الله هو الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، لكنه لا يعطي العطاء إلا من هو أهل للعطاء، ولا يحرم العطاء إلا من هو أهل لحرمانه من العطاء، لقول الله تعالى: الله أعلم إيش حيث يجعل رسالته. المهم، كل شيء مخلوق بقدر. أجل الإنسان بقدر، أجل الحيوان، أجل النبات، أجل الحر، أجل البرد، بقدر، كل شيء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا دليل على عموم علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء. استمع، وما أمرنا إلا واحدة، يعني أن الله إذا أراد شيئا أمر مرة واحدة، ثم كان الشيء كلمح بالبصر. أهناك شيء أسرع من لمح البصر؟ لا، يكون كلمح البصر بمجرد أن يقول الله عز وجل كن يكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى في البعث، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله أكبر، صيحة واحدة يأمر الله عز وجل فإذا هم الخلائق كلها جميعا محضرون إلى الله عز وجل. وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم للساهرة على وجه الأرض. كلمة واحدة تخلق الخلائق كلها بعد الفناء بكلمة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة إيش؟ كلمح بالبصر. في هذه الآية استدل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله استدل بها على الإيمان بالقدر. من أين أخذ؟ إنا كل شيء خلقه بقدر، والإيمان بالقدر لا يتم الإيمان بالقدر. استمع يا ولد، لأني سوف أسألك عما أقول. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، يعني أن الله علم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء سابق أو لاحق، فلا يجهل ما يستقبل ولا ينسى ما مضى. ولما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، ماذا قال له؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عز وجل لا يجهل، لا يضل، لا يجهل ولا ينسى، لا ينسى ما كان، فهو لا يجهل ما يستقبل ولا ينسى ما كان ومضى. فلا يمكن أن تؤمن بالقدر إلا إذا آمنت بإيش؟ بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. يعلم الله كل شيء، كل ما مضى فهو معلوم عند الله، كل ما يستقبل معلوم عند الله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه واحد. الثاني أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، لا بد أن تؤمن بهذا. كتب جل وعلا في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. أفهمت؟ طيب، قال الله عز وجل في كتابه العزيز ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ألم تعلم من المخاطب؟ أي إنسان يخاطب؟ ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك، أي ما في السماء والأرض، في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ففي هذه الآية
ذكر الأمرين جميعا وهما العلم وإيش والكتابة. العلم بقوله يعلم ما في السماء والأرض، الكتاب إن ذلك في كتاب. أحسنت، بارك الله فيك. أتدرون متى كانت الكتابة؟ كانت الكتابة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله القلم فقال له اكتب، قلم، قال له اكتب. والقلم هذا لا تسأل عن كيفية ولا مادته، إن سألت عن كيفية ومادته فأنت إيش؟ متنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون. لا تقول وش هذا القلم، ما مادته، كيف هو، وما مداده، لا، لا تسأل عن هذا. خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب، قال ربي وماذا اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. كتب القلم ما هو كائن الى يوم القيامه. وهنا اسالكم، هل سؤال القلم ربه ماذا يكتب هل يعتبر تاخرا في تنفيذ الامر؟ من يعرف؟ طيب ليش؟ أحسنت، بارك الله فيك. لأن هذا أمر مجمل، اكتب ماذا يكتب. ولهذا لما قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم، كل شيء يخضع لأمر الله، كل شيء يسجد لأمر الله إلا عتاة بني آدم. عتاة بني آدم ما يخضعون لأمر الله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كمل، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس، إيش؟ وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. أتدرون ما الكثير الذي حق عليه العذاب بالنسبة لمن سجد؟ 999 من الألف، هؤلاء حق عليهم العذاب. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله له أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار. آدم الآن امتثل ولا لم يمتثل؟ نظير ما قلنا في القلم قبل قليل، آدم امتثل لكن قال ما هو بعث النار كم؟ فقال من كل 1999 من بني آدم، هؤلاء بعث النار، أهل النار مخلدون فيها والعياذ بالله. 999 من 1000 في النار. اللهم أنجنا من النار، أسأل الله العافية. هؤلاء أهل النار، وواحد في الجنة ناجي، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فكبر ذلك على الصحابة، عظم عليهم وشق عليهم، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، منكم يعني أيها المسلمون واحد، ومن يأجوج ومأجوج 1000، يعني تكميل 1000. على كل حال أخواني، الآن نقول إن كل شيء كتب وانتهى، جفت الأقلام إيش وطويت الصحف،
هذان شيئان. الشيء الثالث أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله، كل ما حدث في الكون فبمشيئة الله، ما حدث من فعل الله كإنزال المطر وإحياء الموتى وإماتة الأحياء والرياح والبرق والرعد، هذا معروف أنه بمشيئة الله، لأنه ليس لنا فيه تدخل إطلاقا. كلام معقول ومعلوم. طيب، لكن ما صار ما كان من فعلنا، ما كان من فعلنا، هل هو بمشيئة الله؟ أنا الآن أحرك يدي وأسألكم، هل هو من فعل الله؟ هل هو بمشيئة الله؟ بمشيئة الله؟ طيب، من يستعد أن يكشف لي كيف كان ذلك بمشيئة الله؟ تفضل، ولن نقبل منك الجواب لأنك قدمت اليد اليسرى. وأنا حذرتكم يا أخواني، لا تأخذوا بالشمال ولا تعطوا بالشمال، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. فهمت؟ نعم. إيش هذه المرة الثانية؟ وكفانا الله شر الثالثة. اجلس. نعم تفضل. هذا دليل لا شك انه دليل لم يشاء ابدا من القرآن، هذا محال. اسرع، لمن شاء منكم ان يستقيم. قال الله تعالى وما تشاءون ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أتم ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وفي الآية الأخرى ولو شاء الله ما فعلوه. إذن ما نفعله نحن فإنه بمشيئة الله. انتبه، كل ما نفعله فهو بمشيئة الله. لكن كيف أعلم أنه بمشيئة الله؟ أعلم أنه إذا وقع ما شئته أنا فقد إيش؟ فقد شاء الله ولا شك، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه، لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه الله أبدا. ثم المشيئة من ناحية العقلية، المشيئة صفة من صفة الإنسان أو لا؟ مشيئة الإنسان صفة من صفاته، مشيئة الإنسان صفة من صفاته. والله ما أدري، اختلفتم. مشيئة الإنسان صفة من صفاته، نعم لا شك. والإنسان مخلوق لله، وكل شيء مخلوق فصفاته مخلوقة، والخالق صفاته غير مخلوقة لأنه خالق فصفاته غير مخلوقة. الآدمي مخلوق فصفاته مخلوقة. إذن مشيئتك مخلوقة لله باعتبار أنها صفة من صفاتك. طيب، عرفتم الآن الدليل السمعي الأثري والدليل العقلي النظري في أن مشيئة الإنسان كائنة مخلوقة لله عز وجل. الأمر الرابع الخلق. الأمر الرابع مما لا بد منه في الإيمان بالقدر الخلق، وهو أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، بأن الله خالق كل شيء. بنت قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى في الآية التي نحن بصددها إنا كل شيء إيش خلقناه بقدر. حركاتك مخلوقة لله ولا لا؟ لكنها فعل لك، ولهذا لا ينسب فعلك لله، وإنما ينسب فعلك لك، لكن الذي خلق هذا الفعل هو الله. فالإنسان هو المصلي وليس الله المصلي، هو الصائم هو المتصدق هو البار هو العاق هو الواصل هو القاطع. فالفعل فعل الإنسان لكنه مخلوق لله، لأن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أنتم معي؟ فعل الإنسان ناتج عن إيش؟ عن إرادة وقدرة، لأنه إذا لم يرد لم يفعل. قلت لصاحبك يا فلان هيا إلى صديقنا، قال لا، يفعل أو لا يفعل؟ انتبه. قلت لصاحبك هيا إلى صديقنا فلان، قال لا والله بروح هناك، هل يفعل أو لا يفعل؟ لماذا؟ لعدم الإرادة. قلت لصاحبك وهو مشلول وليس عندك آلة تحمله عليها، يلا يا فلان نزور صديقنا فلانا، يذهب معك ولا ما يذهب؟ ما يذهب. ليش؟ غير قادر. إذن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. من خلق الإرادة؟ الله. من خلق القدرة؟ الله عز وجل. إذن فعلك مخلوق لله، لأن الفعل لا يكون إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. وإذا كانت الإرادة الجازمة والقدرة التامة مخلوقتين لله، لزم أن يكون فعلك إيش؟ مخلوقا لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى والله خلقكم إيش؟ وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، أنت مخلوق لله وعملك مخلوق لله. فالأشياء إذن أربعة، الأشياء أربعة ما شاء الله. قبل أن تسألوا، ولعل إشارتكم قبل السؤال تقتضي حرمانكم من طلب الجواب، لأن من استشهد قبل أن يستشهد، من شهد قبل أن يستشهد فعند بعض العلماء ترد شهادته. طيب الآن أسأل، ما هي الأربعة التي لا بد للإيمان بالقدر منها؟ الضيف، يلا، هذا واحد. طيب تمام، نعم تمام، بارك الله فيك. هذا لا بد منه، لا يمكن أن يتم الإيمان بالقدر إلا بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بالعلم، بالكتابة، بإيش؟ بمشيئة الله، بخلق الله. ولهذا جمعت هذه الأربعة في بيت أنشدكموه مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم أطالبكم فيه: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذه الأمور الأربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. المرة الثالثة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. وعليكم الجواب. أحسنت، تمام. علم، كتابة مولانا، مشيئته، هذه ثلاثة في الشطر الأول، وخلقه في الشطر الثاني، وهو إيجاد وتكوين. وعرفتم الأدلة الدالة على ذلك. والقدر تنازعت الأمة فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك غضبا شديدا، لأن التنازع في القدر خطير جدا. ولذلك ظل فيه طائفتان ضلالا مبينا: طائفة تقول لا قدر
في أفعال العبد، لا قدر في أفعال العبد، تعني أن العبد مستقل بفعله ليس إلا في تعلق إطلاقا. أنا مثلا أتكلم بإرادتي، أفعل بإرادتي، أذهب بإرادتي، أرجع بإرادتي، لا بإرادة الله، وليس إلا تعلق في فعله. انتبه، هؤلاء من؟ هؤلاء يسمون القدرية، نفاة القدر، الذين هم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقان، خالق للخير وخالق للشر. هؤلاء المقدرية يقولون الحوادث لها خالقان، حوادث تتعلق بفعل الله خالقها الله، وحوادث تتعلق بفعل العبد خالقها من؟ العبد. هؤلاء يقولون الإنسان هو اللي يفعل باختياره ولا علاقة لله به. فقابلتهم الجبرية ببدعة أقبح، قالوا الإنسان مجبر على عمله، ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار أبدا، مجبر إجبار على العمل، يصلي إيش؟ جبرا، يصوم جبرا، غصب عليه، وليس له إرادة. رجلان، أحدهما نعم رجلان على سطح، أحدهما دفعه شخص مع الدرج حتى تدحرج بغير اختيار. وتعرفون الإنسان لو دحرجك من أعلى الدرجة وهو قوي تمسك نفسك ولا لا؟ لا تمسك نفسك، خصف تندفع. وآخر نزل من الدرجة بهدوء درجة درجة، يقولون إن فعلهما سواء، كل منهما إيش؟ مجبور، الأول الذي يتدحرج والثاني الذي ينزل درجة درجة. هل هذا معقول؟ لا والله غير معقول، لكن لغلوهم في إثبات القدر سلبوا الإنسان قدرته واختياره، وقالوا الإنسان حركاته كحركات السعفة في الهواء وحركات الأشجار في الرياح. مثل واحد منكم يأتي يحضر الدرس باختياره ولا بغير اختيار؟ على رأي الجبرية بغير اختيار، بغير اختيار. وذهب الطائفة تحتج بالقدر، سلكت مسلك الجبرية في المعاصي ومسلك القدرية في الطاعات. إذا فعل الإنسان منهم الطاعات قال فعلتها باختياري، وشمخ بأنفه وقال أنا من أنا، وزكى نفسه. وإذا عصى الله قل فلان اتق الله، قال والله غصب عليه، صار إيش؟ جبريا عند المعصية، إيش؟ قدريا عند الطاعة. يحتج بالقدر في المعاصي ولكنه في الطاعات كأنه الذي فعل، فيمن على الله بعمله. والحمد لله، الحمد لله الذي هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ويذكر أن رجلا من المعتزلة جلس إلى شخص آخر مخالف رأيهم، فقال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. الفحشاء من فعل الأب ولا لا؟ نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، الزاني فعل الفحشاء. طيب، قال هذا القدري سبحان من تنزه عن الفحشاء. نعم، المعتزل هو قدري، المعتزل هو القدر، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له السني المقابل سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والفحشاء حدث في ملك الله ولا خارج ملك الله؟ في ملك الله. الإنسان مملوك لله وعمله مملوك لله كله. فقال له القدري أو المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ كيف بينزل؟ أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له خصمه: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا نقول إذا من الله على الإنسان بالطاعة فهو إيش؟ فضل الله وإحسانه، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فبهت القدري وعجز عن الإجابة. أعود فأقول: الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، ولا يتم إلا بأربعة أمور عرفتموها. واعلم أن للإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها أنه من تمام الإيمان لأنه أحد أركانه، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية، بربوبية الله عز وجل، ومنها أن الإنسان يطمئن، يطمئن إن أصابه مرض فبقدر من؟ بقدر الله. إن أصابه صحة فبقدر الله. إن سرق ماله فبقدر الله. إن هلك ولده فبقدر الله. تجده مطمئنا، تجد المؤمن بالقدر مطمئنا دائما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. لأن المؤمن يقول: أنا عبد، أنا مملوك، يفعل بي سيدي ومالكي ما شاء، أليس كذلك؟ فتجده مطمئنا راضيا، إن أصابه الضراء صبر واحتسب الأجر، وقال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولهذا يذكر أن بعض الصالحات قطع أصبعها ولم تتكلم بشيء، لم تتكلم بشيء، فقيل لها: ما لك يا فلانة؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عظيمة. الإنسان إذا تأذى بمرض أو بجرح أو بغيره وذكر الأجر يهون عليه ولا لا يهون؟ أو لا يهون؟ يهون عليه. يقول: هذا يكفر الله به سيئاتي ويكثر به حسناتي مع الاحتساب وانتظار الفرج. فالإيمان بالقدر من أكبر أسباب طمأنينة القلب. من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان لا يفخر بنفسه إذا عمل عملا صالحا، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. التعليل: اقرأ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا إذا فاتكم شيء، يعني هذا الشيء مكتوب لابد أن يقع. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا فرح بطر وخيلاء بما أعطاكم، إن والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت يا أخي أؤمن بالقدر، إذا أردت الطمأنينة والرضا والسرور والانشراح لا تجزع من مصيبة ولا تفخر بحسنة، كن دائما مع الله عز وجل. لكن المعاصي يجب أن لا ترضاها لنفسك ولا لغيرك، يجب أن تقلع عن المعاصي وأن تنهى عن المعاصي. حدث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قال: ما منكم من أحد، استمع الحديث العظيم،
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل مكتوب، نسأل الله أن يجعل كتابنا في الجنة، كل شيء مكتوب. قالوا يا رسول الله إذن ندع العمل ونتكل على ما كتب. الصحابة أورجوا على الرسول هذا، ما دام شيء مكتوب ليش نعمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيش؟ فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا تقول والله إذا كان المقدم العالي إني من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة ولو كنت نائما، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار وإن كان قائما. لا تقول هكذا، اعمل. أرأيتم الآن لو أن شخصا قيل له تزوج يأتيك الأولاد، قال إن كان الله يقدر لي أولادي بجور، وش تقولون في هذا؟ إيش؟ ها؟ هذا مجنون هذا. قبل أن نقول من يأتون نقول أنت مجنون، خلف الله أخلف الله عليك عقلك. تزوج يأتيك الأولاد، قال إذا كان أولادي بجور كان الله مقدر، هل أحد يرضى منه هذا؟ طيب اعمل صالحا تدخل الجنة. قال والله إذا كان أنا من أهل الجنة فسوف إيش أدخلها. ما يمكن تدخل إلا بعمل، اعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، قال هذه الكلمة الموجزة الواضحة القاطعة، وش قال؟ إيش؟ اعملوا، لا بد من عمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واحد مثلا جالس يصلي في بيته وهو ممن تجب عليه الجماعة، يقول يلا امشي صلي مع الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بكم؟ 27 درجة. كان الله كاتب لي الدرجات بحصر، هل هذا معقول؟ نعم غير معقول. إذا لا بد أن نعمل، لأننا في الحقيقة يا جماعة في الحقيقة لا ندري ما المكتوب لنا إلا إذا وقع، صح؟ هل منكم أحد يعمل يعلم أنه سيقع سيعمل غدا شيئا؟ هو يقدر في ذهنه أنه غدا بيصوم وبيحضر الدرس وبيقوم يصلي الضحى وبيقرأ القرآن وما أشبه ذلك، يقدر هذا، لكن هل يعلم أن ذلك سيكون؟ لا، قد يحال بينه وبينه. ولهذا نهى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأنت اعمل، وإذا عملت علمنا أن الله كتب لك ما عملت. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولذلك تجد شخصين أخوين شقيقين، أحدهما سلك طريق الخير والثاني سلك طريق الشر، والمنبت واحد والبيت واحد والأب والأم واحد، ولكن هذا أراد الخير فهدي له وهذا أراد الشر فهدي له، واضح؟ فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. والله لن يضلك الله إلا وهو يعلم أنك تريد الضلال. ولذلك احرص يا أخي، احرص على إحسان النية ومعاملتك مع الله، اجعل عملك خالصا لله عز وجل، لا تراعي فيه أحدا ولا تريد أن يمدحك الناس، هذا واحد. والثاني اتبع الشرع، اتبع الشرع. قد يكون تهجد الإنسان خيرا لا شك، وقد يكون غير التهجد أفضل منه. ألم تعلموا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام يحث على اتباع الجنائز ومع ذلك يفوت جنائز كثيرة ما حضرها؟ لماذا؟ لأنه مشتغل بما هو أفضل. ألم تعلم أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم؟ هكذا جاء الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو الأفضل، فأنت احرص على اتباع السنة فهو خير. وسأسأل واحدا منكم عن رجل قام يصلي سنة الفجر فأطال فيها، أطال القراءة، أطال الركوع، أطال السجود، لأنه يحب أن يقرأ، يحب أن يدعو الله، وآخر صلى سنة الفجر فخفف خفف حتى يقول القائل إنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيهما أفضل؟ ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله جعل منا علماء. يلا الثاني. بارك الله فيك. الأفضل الثاني الذي خفف، لأنه أتبع للسنة من الأول، مع أن الأول أكثر عملا، لكن من وافق السنة فعمله هو الأفضل وإن قل. واستمع إلى قول الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ولا أكثر. أحسن، أحسن عملا، وكلما كان أوفق للشرع فهو أحسن. فعليك يا أخي بهذه القاعدة المهمة، وأسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل لنا من بركات هذه الليالي الثواب الجزيل والخير الكثير.